تقدم أنه بناء على الملاك الثالث لجواز الاجتماع يشترط في جواز الاجتماع بين الأمر والنهي، الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، يشترط أن يكون المعنوان لهما متعددا، وأما إذا كان المعنوان متحدا وجودا واحدا حركة وفعلا واحدا يمتنع الاجتماع، يمتنع الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، وإن كانا متعددين عنوانا ومفهوما. ومن هنا من يرى هذه الشرطية ويرى عدم كفاية تعدد العنوان، لابد له من إثبات تعدد المعنوان للقول بالجواز، جواز الاجتماع، وإلا فلو ثبت وحدة المعنوان فيمتنع لا محالة الآمر بأحد العنوانين والنهي عن الآخر، فيدخلان في باب التعارض، أي لا بد من تقيد أحدهما متعلق أحدهما بغير مورد الآخر، فيكون نتيجة في باب الاجتماع بناء على الامتناع ووحدة المعنوان داخلا في صغرا من صغريات باب التعارض، يدخل باب الامتناع، باب اجتماع الامر والنهي بناء على الامتناع، يدخل في باب التعارض، ويقع التعارض بين الخطابين لا محاله، فلا بد من تحكيم قواعد باب التعارض من تقديم مثلا اقوى الدليلين والدلالتين ونحو ذلك، او التساقط، سوف ياتي في بحث ثمرة مسألة الاجتماع امتناع اجتماع الامر والنهي وجوازه تفصيل ما يترتب على ذلك. ومن هنا المحققون من علماء الاصول الذين سلكوا هذا المسلك وقبلوا هذا الملاك اتجه بحثهم الى اثبات انه هل يوجب تعدد العنوان، تعدد المعنوان او لا يوجب. فصاحب الكفايه قدس سره ذكر أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لأن كان أن تصدق عناوين متعددة على موجود واحد، بل على البسيط الموجود البسيط، بسيط الحقيقة كالذات الواجبة الوجود، حيث تصدق عليه عناوين كثيرة. طبعا لا يكون مقصوده أنه إمكان صدق العناوين المجتمعة متعددة على وجود واحد، بل على الوجود البسيط، لا يريد أن يثبت بهذا أنه لابد أن يكون أن يكون المجمع واحدا، لأن هذا المقدار من البيان واضح إراده، وهو أنه هذا معناه إمكان أن يكون الوجود والمعنون واحدا مع تعدد العنوان. أما هل يكون واحدا أو لا يكون، الإنسان غير الوقوف وقد يكون متعددا، لعل مما هو مبنى قوله بالامتناع فإنه قال بالامتناع مطلقا، امتناعا يؤمر بعنوان وينهى عن عنوان آخر وبينهما اجتماعون. دليله على الوحدة، على وحدة المعنوان، ليس إمكان اجتماع العناوين المتعددة على البسيط الواحد، الوجود معنون الواحد، بل البسيط بسيط الحقيقة من كل الجهات، فإن الإمكان أعم من الوقوع، الإمكان لا يمكن أن يكون دليلا على ما هو الواقع. دليله بحسب الحقيقة وصحة الحمل، حسب الظاهر صحة حمل أحد العنوانين على الآخر في مورد الاجتماع كأن هذا دليل على الوحدة، فإن الحملة دليل على اتحاد الحمل الشائع الصناعي، ملاك صحة الحمل في الوحدة والاتحاد في الوجود، التغاير في المفهوم، فلعل ندركه على الاتحاد وبالتالي على الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأنه كلما كان يصح حمل أحد العنوانين المنهي عن أحدهما والمأمور بالآخر على الآخر في موضع الاجتماع، فهذا يدل على الوحدة وأن معنونا واحدا وفعلا واحدا ووجودا واحدا هو هم مصداق للعنوان المأمور به هم مصداق للعنوان المنهي عنه، فيلزم اتحاد المعنوان وبالتالي يلزم الامتناع يلزم الاستحالة. وعلى كل حال هذا اختار صاحب الكفاية، اختار الامتناع باعتبار انه المعنون واحد في موارد الاجتماع، وان تعدد العنوان لا يستلزم تعدد المعنون. وبعد ذلك المرجع قدس سره اختار تفصيلا في المقام، ذكر أنه العناوين على المأمور بها والمنهي عنها على قسمين، فإن العناوين هذه العناوين قد تكون عناوين اشتقاقية وقد تكون عناوين مبدئية. إذا كانت عناوين اشتقاقية من قبيل المشتقات كال العالم والعادل والطويل والأبيض والأسود، العناوين الاشتقاقية لو أمر بأحدهما ونهي عن الآخر هذه العناوين يكون معنوناتها واحدا ولو ببرهان صحة الحمل، في مورد الاجتماع معنونهما يكون واحدا. لكن إذا كان العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه من قبيل العناوين المبدئية مبادئ الاشتقاق، وهنا إذا كان العنوانان بينهما عموم من واج فسوف يكون حينئذ هناك برهان يقيمه على أن المعنون متعدد ولا يكون واحدا. فإذا كان متعلقا عند النهي من قبيل العناوين المبدئية فالبرهان يثبت أن تعددهما في موضع الاجتماع يوجب تعدد المعنوان، وأن التركيب بينهما انضمامي لا اتحادي بخلاف العناوين الاشتقاقية فإن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي. التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي لا بأس بشرح هذين المصطلحين في كلمات الأصوليين هنا. المقصود بالتركيب الاتحادي أن يكون الوجود واحدا، وإن كان هذا الوجود الواحد ينطبق فيه ويحمل عليه مفهومان عنوانان لكنهما يوجدان بوجود واحد، وهذا مثاله العناوين المقولية الحقيقية ماهيات ذلك من قبيل الجنس والفصل والنوع، فإن عنوان الجنس غير عنوان الفصل وغير عنوان النوع لكن وجودها في الخارج متحد في وجود واحد، فإن الوجود الذي هو حيوان نفسه إنسان أو ناطق، لا أن هناك وجودان، وجود والحيوانية وجود بالحيوانية، وجود آخر وجود بالإنسانية. التركيب بين الجنس والفصل والنوع والأجناس الطولية لفصل ولنوع للأنواع، وكذلك الفصول الكليات المتداخلة وجودها واحد في الخارج، التركيب بينها اتحادي. هذا من أوضح موارد التركيب الاتحادي. التركيب الانضمامي يقصد به أن يكون وجود كل واحد منهما من المفهومين غير وجود الآخر لكنهما منضمان أحدهما إلى الآخر. والانضمام صار أن يكون من قبيل انضمام العرض إلى معروضه، المعروض والعرض وجودان لا محالة، يعني وجود المعروض غير وجود عرضه. الإنسان مثلا معروض للضحك أو للبياض أو للطول. وجود العرض وهو الطول والبياض والضيق نحو ذلك غير وجود نفس الإنسان، وجودان لكن بينهما تركيب، الإنسان الضاحك أو الإنسان الأبيض أو الإنسان الطويل طوله الذي هو العرض أو بياضه أو مثلا ضحكه، وجود يعلم الوجود مباين مع وجود ذات المعروف لكن منضم إليه، لأن العرض قائم بمعروضه، هذا القيام انضمام في الواقع نحو قيام لا يوجد مستقلا عنه في الوجود، معناه في غير وجود في نفسه، لأنه وجود لابد أن يكون في موضوع، لكن وجوده غير وجود موضوعه، فكونه سنخ وجود لا يوجد إلا في موضوع يجعله حينئذ منضما إليه ومركبا معه، تركيب العرض والمعروض والخصوصية الشخصية والمتشخص، وكذلك العرضين العارضين والموجودين في موضوع واحد، فإن العرضين أيضا هكذا سوف يكون أحدهما منضما إلى الآخر ومركبا معه، لأنهما يوجدان في موضوع والموضوع الذي وجدا في موضوع واحد، كما في العالم العادل، هذا العالم العادل هنا يوجد ثلاث وجودات في الحقيقة، وجود بذات المعروف وهو الإنسان، ووجود لعرض العلم العارض عليه، ووجود لعرض العدالة التي أيضا هي عارضة، وقد تكون هناك أعراض أخرى عارضة على نفس هذا المعروف. فالتركيب بين الجنس والفصل أنه اتحادية، والتركيب بين المعروض والعرض أو الأعراض المجتمعة على معروض واحد في ميل واحد، التركيب بين هذه الأعراض انضمامية، بمعنى أن وجود كل واحد من هذه الأعراض غير وجود الآخر، كما أن وجوده غير وجود معروضه، وإن كان معه، وإن كانت الأعراض هنا معا مجتمعة في هذا الموضوع الواحد، لهذا كان التركيب بينها انضماميا، يقال أن التركيب بينها انضماميا. مقصود الأصولي حينما يقول هنا أنه في نوافل المبادئ العناوين التي تكون مبادئ الاشتقاق، العناوين المبدئية لا بد أن يكون التركيب فيما بينها انضماميا لا اتحاديا، إذا كان بينهما عموم الواجب، يقصد هذا المعنى، يقصد أن هناك المجمع، وإن كان فيه العنوانان لكن عنوانان من قبيل العرضان العارضان على محل واحد وموضوع واحد، أو من قبيل العرض والمحال، أحدهما محال ومعروف والآخر عرض، لا من قبيل الجنس والفاس أو العنوانين الاشتقاقيين اللذين يصدقان على المعروف، فإن المعروف يكون واحدا، فيكون التركيب انضماميا رغم اجتماعهما في واحد المجمع، لكن هذا الاجتماع من هذا القبيل، من قبيل اجتماع العدالة والعلم أو العدالة والمعروف، العلم ومعروفه، فإن وجود العرض غير وجود معروفه، وإن كان مركبا معه منضما إليه في الوجود. المرزا يعطي هذه الضابطة، يقول ليس دائما هذا الذي يقوله المحقق الخراساني تاما، من أنه كلما كان هناك عنوانان اجتمعا في مورد لابد أن يكون التركيب بينهما اتحاديا فيمتنع اجتماع الأمر والنهي، بل لابد أن نرى أن متعلق الأمر والنهي من أي قبيل، هل من قبيل العناوين الاشتقاقية أو من قبيل العناوين المبدئية. فيفصل يقول أما العناوين الاشتقاقية من قبيل العالم والعادل ونحو ذلك، هذه العناوين الاشتقاقية الصحيح المشتقات على ما تقدم أن المشتق عنوان للذات لا لعرض الذات، المشتق لا للمبدأ، المشتق اسم وعنوان كالقائم والضاحك والعادل والعالم، اسم للذات المتلبسة بالمبدأ بلحاظ تلبسها بالمبدأ، بلحاظ تلبسها بالمبدأ يصدر عنوان العالم، لكن هذا الصدق مصب الصدق هو الذات، يعني المصداق والمنطبق عليه هذا العنوان هو الذات لقيام المبدأ به لا المبدأ. فالقائم ليس اسما للقيام، ولهذا لا نستطيع أن نعبر عن القيام بالقائم، نعبر عن الإنسان المتلبس بالقيام أنه قائم. هذا يعبر عنه بعض الأوقات في كلمة تقريرات المرزا بأن المبدأ حيثية تعليلية لصدق المشتق على الذات وليست حيثية تقييدية. مقصودة من الحيثية التعليلية والتقييدية في هذا البحث أنها لا لي أن هذه الحيثية وهي المبدأ ليست هي المطبق للعنوان، ليست هي قيدا ينطبق عليه العنوان، وإنما حلة لأن ينطبق العنوان على المعروض على الذات لا على المبدأ. ومن هنا تكون المشتقات أسامي للذوات القائمة بها المبادئ لا للمبادئ للذوات. فإذا كان هكذا حينئذٍ هنا حينما يكون المشتق المشتقات والعناوين الاشتقاقية إذا كانت هي المأمور بها والمنهي عنها، هذه العناوين تنطبق على الذات المتلبسة بالمبادئ، فتعدد المبادئ لا يستلزم تعدد المعنوان والمصداق الحقيقي والمنطبق الحقيقي لهذين العنوانين الاشتقاقيين، بل العنوانان الاشتقاقيين ينطبقان على ذات واحدة وعلى فعل واحد حركة واحدة متصفة بكلا الوصفين الاشتقاقيين. فيكون الوجود الواحد والحركة الواحدة والفعل الواحد باعتبار اتصافها بوصفين اشتقاقيين مطبقا ومصداقا لكلا العنوانين الاشتقاقيين، وهذا حينئذ هذا الذات يكون له وجود واحد ذات واحدة، يكون له وجود واحد فيكون حينئذ هذه الذات الواحدة لا محالة لا يمكن أن يكون مأمورا بها من خلال هذا العنوان الاشتقاقي ومنهيا عنها من خلال العنوان الاشتقاقي الآخر. يلزم تعلق الأمر والنهي معنون واحد بفعل واحد بحركة واحدة بوجود واحد وإيجاد واحد وهو ممتنع بحد ذاته. ففي العناوين الاشتقاقية المنطبقة على الأفعال هنا الحق مع صاحب الكفاية، المعنون يكون واحدا ومتحدا لأن المعنون والمصداق والمنطبق للعناوين الاشتقاقية عبارة عن الذات والمبادئ حيثيات تعليلية فيها، وكون النسبة بينهما عموم من واجه بين المصداقين بين العنوانين الاشتقاقيين عموم من واجه كالعالم والعادل مثلا يصدق على غيره، يقول هذا الذي سوف يأتي ويجعله برهانا في العناوين المبدئية لتعدد المعنوات، يقول ذاك البرهان هنا لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأن حينما يكون بينهما عموم من واجب، هذا العموم من واجب باعتبار أن المشتق عبارة عن الذات التي لها المبدأ، الذات التي لها العدالة أو الذات التي لها الصفة الفلانية في المبدأ الفلاني. عنوان الذات كما يصدق في هذا المورد يمكن أن يصدق في مورد لا يكون فيه العرض الآخر على ذات أخرى لا يكون فيه العرض الآخر، وقد يكون تلك الذات الأخرى ماهية وجودا مباينا مع الذات في مورد الاجتماع، يقول هذا لا بأس به يمكن أن يكون مباينا في الوجود فوجودا آخر، لكن هذا التباين بحسب الحقيقة ليس تباينا في مفهوم ومقولة حقيقية، لأن مفهوم الذات المأخوذة في المشتق لم يؤخذ فيها مقولة حقيقية واحدة، مفهوم مبهم. الذات والشيء الذي أخذ في المشتقات ليس مقولة حقيقية لكي يقال أن هذه كما سوف يأتي في المبادئ أن هذه المقولة الحقيقية كيف صدق هنا وصدق هناك، كيف كان له صدقان متباينان، هذا معناه أنه كيف صدق على ماهيتين متبادلة. القائم يصدق على الإنسان القائم الذي هو نوع، ويصدق على الحيوان النوع الآخر الحمار القائم، على أي قائم آخر مخالف مع الإنسان في حقيقته وجوهره يمكن أن يكون صادقا. هذا لا يعني صدقه على الموردين أنه إذن هذه الذات في هذين الموردين لابد أن يكون المصداقين للذات التي لها القيام، لابد أن يكون المقولة واحدة، لأن عنوان الذات ليس عنوانا مقوليا، عنوان مبهام، عنوان انتجائي تقدم هذا في المشتقات، ومن هنا يصدق على كل مقولة، بل يصدق على النقيضين، الشيء قد يصدق الشيء الذي يصدق على النقيضين والضدين والمقولات المتباينة. إذن يمكن أن يكون في مورد الاجتماع ماهية واحدة ووجود واحد مصداقا هم للذات التي لها العدالة وهم للذات التي لها العلم، لأن هنا الصدق لعنوان الذات الذي يصدق حينئذ على هذا الشيء في كلا الوصفين الاشتراقيين، رغم أنهما يصدقان على مقولتين متباينتين في مورد الاشتراق، لأن صحة الصدق في مورد الاشتراق والاجتماع لا يعني أنه هنا مقولة واحدة في هذين الموردين فيقال كيف فلك هناك تناقض تهافت، لا بد أن تكون مقولتان إذا ذاتية، لأن مفهوم الذات ليس مفهوما مقوليا وإنما مفهوم مبهم انتزاعي إشاري مثلا أي شيء نعبر هناك في بحث المشتق، وهذه المفاهيم الانتزاعية المبهمة تسبق على المقولات المختلفة، فيمكن أن يكون مجمع العنوانين اللذين بينهما عموم من وجه ماهية واحدة ووجودا واحدا مباينا بالوجود مع موردي افتراق العنوانين من دون أن يلزم هناك إشكال في الصدق، لأن الصدق بلحاظ عنوان الذات التي لها المبدأ، ومفهوم الذات ليس مفهوما مقوليا، ومن هنا لا يلزم من كون النسبة بين العنوانين عموم من وجه في العناوين الاشتقاقية لا يلزم أن يكون في المجمع مقولتان متباينتان بأن كل من العنوانين يصدق في على مقولة في مورد الافتراق غير مورد الاجتماع وكذلك الآخر، لأن الذات لا يشترط في صدقها أن تكون على مقولة واحدة، هي ليست مقولة من العناوين المقولية، ولا يشترط في صدقها أن تكون على مقولة واحدة تصدق على مقولات عديدة كلما قام بها المبدأ. فقيام المبدأ حيثية تعليلية لصدق المشتق على المقولات المتعددة المتباينة في ذاتها وجوهرها، كما في هو لازم مورد الاشتراق مثلا لو فرض صدق العنوانان الاشتقاقيان في مورد الاشتراق على مقولتين أخريين غير المقولة الموجودة في مورد الاجتماع. إذن لا يلزم من كون النسبة بين العنوانين الاشتقاقيين العموم من واجه، لا يلزم أن يكون صدق المشتقين عنوانين الاشتقاقيين في المجمع بلحاظ مقولتين لكل من الصدقين للعنوان الذي أخذ في المشتق وهو عنوان الذات التي لها المبدأ، لأن هذا العنوان المأخوذ عنوانه يشتق على المقولات المتباينة من دون محذورين. إذن ففي المقولات الاشتقاقية لو صدق العنوانان الاشتقاقيان في مورد واحد وصح حمل أحدهما مثلا على الآخر، يمكن أن يكون ولو ببرهان صحة الحمل أن يكون هذا الفعل أو هذا الوجود هو المعنوان الذي صدق عليه كلا العنوانين الاشتقاقيين بلحاظ قيام عرضين فيه يكون واحدا ماهية ووجودا، فيكون المعنوان واحدا، فإذا كان المعنوان واحدا متعددا يلزم الامتناع. ففي العناوين الاشتقاقية يقبل كلام صاحب الكفاية، لكن يقول العناوين المأمور بها والمنهي عنها ليست كلها اشتقاقية، بل هناك ظاهر أكثر الأوامر خصوصا مثل الغصب والصلاة ونحو ذلك، هذه عناوين مبدئية يعني ما يكون بنفسه مبدأ وعنوانا غير مشتق، ليس مشتقا، ليس من قبيل العالم في أكرم العالم والعادل في أكرم العادل أو لا تكرم الفاسق ونحو ذلك، وإنما عنوان هذا العنوان هو بنفسه عنوان حقيقي أي مبدئي كالغاث والصلاة، فإن الصلاة والغاث أو السجود والغاث والتصرف مقولات مبدئية، المصلي مشتق من الصلاة والغاصب مشتق عنوان اشتقاقي، المصلي والغاصب واحد لكن الصلاة والغسل كيفيتان وعرضان ومبدأان عنوانان مبدئيان. في العناوين المبدئية يقول حينئذ أن هنا يقوم برهان على أنه العناوين المبدئية لا بد أن يكون اجتماعهما في مورد الاجتماع من باب التركيب الانضمامي ومن باب تعدد الوجود والمعنون لكل منهما. والبرهان الذي يقيمه هو يقول إذا كان العنوانان مبدئيان وكان مبدئيين وكان بينهما عموم من وجه، تارة لا يكون بينهما عموم من وجه، يكون بينهما عموم مطلق أو متساويين، هنا يمكن أن يكونا متحدان. كالجنس والفصل والجنس والنوع والنوع والفصل، فإن الجنس والفصل بينهما عموم وخصوص مطلق، أو النوع والفصل بينهما تساوي. إذن هذه العناوين لا برهان على أنهما أن يمكن أن يكون معنونهما واحدا، لكن إذا كان بينهما عموم من واجب كما في الغسل والصلاة، عنوان الغسل مبدأ لا مشتق، عنوان الصلاة إلى المبدأ عنوان المبدئي، وبينهما عموم من واجب، فإنه قد يكون يتحقق الغسل بغير الصلاة كما قد تتحقق الصلاة بغير فعل الغسل والتصرف في مال الغيب. هذه العناوين إذا كان بينها عموم من واج يقول لا بد أن يكون في مورد الاجتماع ما به وجود الغسلية غير ما به وجود الصلاتية، أي معنونان من قبيل العرضين على معروض واحد. وقلنا أن التركيب بين العرضين أو بين العرض والمعروض تركيب انضمامي لا اتحادي، هنا أيضا لابد أن يكون هكذا. بأي برهان؟ يقول برهانه أن العناوين المبدئية صدقها على مصداقها صدق بالذات، أي صدق على نفس المبادئ لا على الذات المتلبسة للمبدأ. هذا يسميه بحيث يكون وجود المبدأ وتحققه في الخارج حيثية تقييدية في الصدق، لأن هنا يكون بحسب الحقيقة لا يجب لنا تركب ذات لها مبدأ، وإنما هذا العنوان عنوان منطبق على نفس المبدأ، فلا بد من وجود هذا المبدأ حقيقة وفعليته في الخارج لكي يصدق هذا العنوان. فيكون صدق هذه العناوين على موردين متوقفا على وجود تلك الحيثية والمبدأ، على وجود حقيقة ذاك المبدأ ذاتا وحقيقة في الخارج لكي يصدق. وحينئذ يقول إذا كانت النسبة عن المنواج معناه أن هذا العنوان كما يصدق في مورد الاجتماع يصدق في مورد الافتراض، وكذلك العنوان الآخر كما يصدق في مورد الاجتماع يصدق في مورد الافتراض. وفي مورد الافتراض حينما يصدق في مورد الافتراق معناه أن ذاك العنوان الآخر لا يصدق عليه، وهذا لأنه إلا لم يكن افتراقه، ذاك العنوان الآخر لا يصدق في مورد افتراق هذا كما أن هذا العنوان لا يصدق في مورد افتراق الآخر. حيثية الصدق هنا حيث أنها حيثية تقييدية، هذا معناه أنه لو كان في مورد الاجتماع كلا العنوانين المبدئيين يصدقان على وجود واحد وحقيقة فعلية في الخارج واحدة، معناه أن هذا العنوان المبدئي له حقيقة وماهية في مورد الاجتماع تباين مع حقيقته وماهيته في مورد الافتراق، كما أن العنوان الآخر هكذا، معناه أن هذا الوجود في مورد الاجتماع الواحد للمبدئين لهما له حقيقتان وماهيتان وحيثيتان تقييديتان للصدق، وهذا يقول محال، لأن لكل وجود وفعلية لا يمكن أن يكون إلا ماهية واحدة، لا ماهيتين عرضيتين، نعم ماهيتين طوليتين يمكن كما في العامين ففي العام والخاص الجنس والفاص أو المتساويين، أما حيث أنهما مفترقان معناه أنهما ليس طوليين، ليس أحدهما مأخوذا في الآخر، وإلا كان طوليين، والطوليان إما متساويان أو عموم مطلق بينهما، لا عموم واجب. معنى العموم من واجب أنهما ليس أحدهما مأخوذا في الآخر، فهذا معنى أنه في لو كان في مورد الاجتماع العنوانان المبدئيان يوجدان بوجود واحد، أن هذا الوجود الواحد له ماهيتان في عرض واحد، عرضيتان، ماهية بلحاظ كونه صلاة التي هذه الماهية تصدق في مورد لا يصدق فيه الغصبية، لأنه يسترق عن بناء العموم من واجب، وكذلك ماهية أخرى وهي الغصبية لهذا الوجود، لأن هذا الماهية غير تلك الماهية وحكم صدقه على موضع استراقه وهو غيره، وليس داخلا فيه بحكم كونه ليس طوليا، ليس مساويا معه أو أخص أو أعام أو أخص منه، وإلا لم يكن استراقا من كل الجهات، وهذا محال يستحيل أن يكون لوجود واحد ولفعلية واحد ماهيتان مختلفتان، لكل وجود واحد لا يمكن أن يكون إلا ماهية واحدة أو ماهيات متعددة متداخلة لا عرضية، ماهيات متداخلة أي كالأجناس والفصول والأنواع التي بعضها داخلة في البعض الآخر ومكونة لها التي ذاكه أيضا خلف كون النسبة بينهما عموما من واجب. فكلما كانت النسبة بين المبدأين عموما من واجب، هذا معناه أن جهة الصدق في مورد الاجتماع مع جهة الصدق في مورد الافتراق لكل منهما جهة واحدة وفعلية واحدة ومقولة واحدة وماهية واحدة، فهذه الماهية الواحدة متعددة لأن الافتراق من الطرفين، إذن فتكون ماهيتين عرضيتين لا طوليتين متعددة، والماهيتان والحقيقتان العرضيتان غير المتداخلتان متداخلتين، يستحيل أن يكون لوجود واحد ولفعلية واحدة ماهيتين عرضيتين، فإن تعدد الماهية للوجود الواحد مستحيل إلا إذا كانت متداخلة طولية، إذن فلا بد أن يكون ما به وجود أحد المبدأين في مورد الاجتماع غير ما به وجود المبدأ الآخر في مورد الاجتماع، يعني لا بد أن يكون لكل من هاتين الماهيتين أو المقولتين أي شيء عبرت أو الحيثيتين المبدئيتين، لابد أن يكون فعليته في مورد الاجتماع بفعلية وبوجود وبتحقق غير ما به تحقق الحيثية الأخرى، لا يمكن أن يكون نفس ذاك التحقق، وإلا معناه تحقق الحيثيتين العرضيتين والمفهومين العرضيين بوجود واحد، العرضيين أي اللذين ليس طوليين، وهذا مستحيل. ذاك إشكال في الخوي سوف يأتي مع ملاحظة. هذا حاصل كلام المجزى، فالمجزى يقول من كون النسبة بين العنوانين المبدئيين عموما من واجب نستفيد أن جهة الصدق في مورد الاجتماع لكل من العنوانين جهة الصدق يعني المعنوان، لأن جهة الصدق هنا حيثية تقييدية لا تعليلية، يعني لابد أن يكون هذه الجهة للصدق هي المصداق الحقيقي وبالذات لهذا العنوان، لا أنه حيثية لأن يصدق على شيء آخر على متفق بهذه الأمور. جهة الصدق لابد أن يكون متعددا، والمصداق لكل من العنوانين والحقيقة لكل من العنوانين المبدئيين في مورد الاجتماع لابد أن يكون متعددا، لأن هذا العنوان المفروض أنه يفترق عن الآخر في الصدق في مورد الافتراق، وذلك أيضا يفترق عن هذا في الصدق في مورد الافتراق، وهذا الصدق حيث أن الحيثية للصدق فيه وجهة الصدق فيه قوامه وحقيقته وماهيته مقولته الحقيقية وليس عنوانا وحيثية تعليلية للصدق على شيء آخر كما في العناوين الاشتقاقية، حينئذ هنا لا محالة يكون متعددا جهة الصدق. فإذا كانت جهة الصدق وحيثية الصدق التي يعني حقيقة الصدق المقولة التي بها يكون هذا العنوان صادقا متعددا، فإذا تعددت المقولة وتعددت الحيثية أو تعددت الماهية يستحيل أن تكون هناك ماهيتان وحقيقتان ومقولتان عرضيتان موجودتان بوجود واحد، فإن لكل وجود لا يمكن أن يكون إلا ماهية ومقولة واحدة لا مقولتان عرضيتان، نعم مقولات طولية التي هي التحليل تحليلات لمقولة واحدة لا بحث آخر،
وهذا خلف كون النسب بينهما عموم واجب. ومن هنا بهذا البرهان يثبت أن في موضع الاجتماع لا بد أن يكون اجتماع العنوانين المبدئيين من قبيل اجتماع العرضين على المعروض الواحد، أي التركيب اتحاديا. ويمثل يقول مثلا البياض، نتكلم عن الأبيض وهذا عنوان اشتقاقي، يمكن الأبيض يسبق على نفس ما يسبق عليه الحور، لكن هنا الكلام عن البياض، بياض الأبيض، بياض الثلج مع بياض العاج، بياض واحد ومقولة واحدة. وحلاوة مثلا افرضوا الشيء الأبيض الحوض مع حلاوة غيره أيضا مقولة واحدة، نفس المبدأ ومفهوم واحد وحقية واحدة. جهة الصدق فيها تلك الماهية والمقولة التي هي حيثية تقييدية في صدق ذاك العنوان، العرض عرض البياض وعرض الحول، وحيث أنهما يفترقان، فالشيء الذي يكون حلوا ويكون أبيضا، الحلو والأبيض واحد، لأن هذا عنوانان اشتقاقيان، الذات المتصفة بالحلاوة والمتصفة بالبياض يمكن أن يكون واحدا كما قلنا، لكن بياض الشيء الحلو مع حلاوة الشيء الحول نفس الشيء الأبيض الحول لا محال، لا بد أن يكون متعددا وجودهما، وجود المبدأين لا بد أن يكون متعددا، لأن هذا المبدأ حيث أنه يفترق عن الآخر في بياض العاج مثلا في بياض غيره الذي ليس حلوان، والحول في الشيء الأسود الحول، حينئذ هنا هذا الافتراق يعني أن كل من هذين المفهومين له ماهية وحقيقة غير الآخر، يفترق عن الآخر. حينئذ هذه الحقيقة وهذه الماهية إذا كان في موضع الاجتماع يوجدان بوجود واحد، بحيث عرض الحلاوة وعرض البياض في الجسم الأبيض الحود لو كان كلا العرضين لهما وجود واحد استحال أن يصدق حينئذ هذا العنوان، استحال أن يفترق عن الآخر ويصدق في الموضع الذي لا يصدق الآخر، إلا إذا جاز أن يكون ماهيتان متعددتان عرضيتان موجودتان إذا أمكن أن يكون موجودتين بوجود واحد، وهذا محال يمكن أن يكون موجودا بوجود واحد، فإن كل ماهيتين فعليتين عبارة أخرى عن الوجود الواحد تلك الماهية، فإذا كانت فعلية لصدق كليهما لا محالة فلا بد من تعدد الوجود، فإن الفعلية تساوغ الوجود هنا لا بد من تعدد الوجود، إذا كان هناك مقولتان مفترقتان ولكل منهما فعلية في موضع الاجتماع ببرهان افتراقهما مفترقتان متباينتان، ببرهان صدقهما في موضع الاجتماع معناه أنهما فعليتان موجودتان، والفعلية تساوق الوجود، لا بد أن يكون هناك وجودان ومعنوانان لكل من المبدأين والعنوانين المبدئيين، فيثبت بهذا البرهان تعدد المعنوان في موضع الاجتماع. هذا البرهان الذي يذكره هذا العلم بحسب الحقيقة، وهناك في تقريرات الأبحاث تعبيرات مختلفة، حاصل هم الميزة أن يقول أن العنوانين المأمور بأحدهما والمنهي عن الآخر إذا كان من العناوين الاشتقاقية هنا يسم في كلام المحقق الخراساني، أما إذا كان من العناوين المبدئية التي كالأعراض والمبادئ للمشتقات و أي الأمر بهذا العنوان، بهذا العنوان المبدئي لا بالعنوان الاشتقاقي، فالعنوان المبدئي إذا كان بينه بين العنوانين عموم من واجب لا محالة سوف يكون أي موجود افتراق، لا محالة سوف أن يكون وجودهما معا وصدقهما معا وفعليتهما معا في موجود الاجتماع من قبيل التركيب، من التركيب الانضمامي، من قبيل التركيب بين العرضين والمعروض الواحد أو العرض والمعروض، لا يمكن أن يكون التركيب الاتحادي، لأن التركيب الاتحادي للمقولتين العرضيتين المتباينتين بالبرهان افتراق كل منهما عن الآخر مستحيل، إذ لازمه تركب الوجود الواحد من ماهيتين عرضيتين وهذا محال، الوجود الواحد لا يمكن أن يكون وجودا واحدا لماهيتين، فالوجود واحد لماهية واحدة أو ماهيات طولية متداخلة في هذه الماهية، يعني تحليل لهذه الماهية الواحدة لا ماهية مفترقة عنها، الماهية الطولية إذا ليست مفارقة لا يمكن أن تكون مفارقة بنحو العموم الواج. هذا تفصيل النزاع قدس. ثم يقول أن موارد الأوامر والنواهي غالبا من هذا القبيل في موضع الاجتماع، الكفلة والغاص يكون من قبيل عناوين المبدئية لا عناوين الاشتقاقية فيكون الجواز هو الصحيح، لأن تعددهما يكشف عن تعدد المعنوان، يكون من قبيل العرضين على المعروض الواحد. ثم نوقش في هذا الكلام من قبل مدرسة المجزاء بأن هذا الكلام أصله صحيح، لكن في العناوين المبدئية المقولية المتأصلة، يعني في المقولات الحقيقية، المقولات التي يذكرها في المنطق والفلسفة، المقولات الحقيقية والماهيات المتأصلة، هذا الكلام فيه تام، هذا البرهان، لأن تلك الماهيات إذا لم تكن متداخلة وبعضها تحليلا للبعض الآخر وكانت عرضية كما في مواد الافتراق ونحو العموم من وجه، إذن يستحيل أن يكون تكون ماهيتان متباينتان موجودتين بوجود واحد، هذا محال. فافتراقهما الدال بنحو العموم من وجه من كلا الطرفين الدال على تباينهما وعدم تداخلهما يكون بحسب الحقيقة برهانا على أنه في موجود الاجتماع يكون لكل منهما وجود غير وجود الآخر، وأنه من قبيل العرضين على المعروض الواحد أو العرض المعروض. هذا في الماهيات المتأصلة صحيح، هذا البرهان تام. لكن في العناوين المأمور بها والمنهي عنها لا يشترط فيها أن تكون عناوين متأصلة كلها من مقولات حقيقية، مقولة الكم أو الكيف، بعضها قد يكون هكذا. فرض السجود مثلا قد يكون مقولة حقيقية من مقولة الوضع مثلا أو من أي مقولة أخرى، لكن الغث ليس مقولة حقيقية، الغث عبارة عن مقولة انتزاعية، عناوين انتزاعية مبدئية لكنها انتزاعية ليست مشتقة، لكن انتزاعية من قبيل ينتزع من مثلا كون الشيء المتصرف فيه مال الغير. فالمقولات التي لا تكون حقيقية بل تكون انتزاعية أو اعتبارية، هذه المقولات لا يلزم من اتحادها في موعد الاجتماع مع المقولة الأخرى المأمور بها أو المنهي عنها، لا يلزم أن لو كان في وجود واحد ومعنون واحد لازم أن توجد ماهيتان بوجود عرضيتان بوجود واحد، لأن هذه المقولات الانتزاعية ليس لها ماهيات وإنما متأصل، ليس لها ماهية أصلا في الخارج، ينتزع من مناشئ الانتزاع، فلا بد أن ننظر في منشأ الانتزاع، إن كان منشأ الانتزاع نفس تلك المقولة التي مصداق حقيقي وبالذات للعنوان الآخر فإذا متحد معه، إذا كان منشأ انتزاعه شيئا آخر ليس نفس تلك المقولة فيكون متعددا. إذن وكثيرا ما يكون منشأ انتزاعي نفس ذاك العنوان، نفس ذاك الذي هو من مقولة الكيف مثلا أو الوضع المخصوص وهو السجود ينتزع عنه الغاز، فإنه ينتزع عنه أنه تصرف في مال الغير، فيكون حينئذ هذا العنوان المنهي عنه باعتباره عنوانا انتزاعيا ليس مقوليا ليس حقيقيا قابلا لأن يتحد مع العنوان في المعنوان والوجود مع العنوان المأمور به فيلزم الامتناع فيكون ممتنعا. فليست المبادئ الاشتقاقية العناوين المبدئية غير الاشتقاقية دائما في كل العناوين، إذا كان بينهما عموم من وجه لابد أن يكون في موضع الصدق والاجتماع معنونهما متعددان، هذا البرهان لا يتم إلا في العناوين المبدئية المقولية التي هي من الماهيات المتأصلة في الوجود، والتي لا يعقل أن يكون الوجود الواحد وجودا لاثنين منها متباينين عرضيين، وأما إذا كان أحدهما فضلا عن كليهما كلا العنوانين أو أحدهما على الأقل كان انتزاعيا غير أصيلا ليست من المقولات الأصيلة والماهيات المتأصلة في الخارج التي لها وجود في الخارج والتي يكون صحة انتزاعها بلحاظ مناشئ انتزاعها مصححها بحسب الحقيقة منشأ الانتزاع، فقد يكون منشأ الانتزاع متحدا مع ذاك العنوان الآخر مع عنوان العنوان الآخر، فهذا أيضا إشكال سجل على المرجاء، ولهذا قيل أن هذا تفصيل المرجاء أيضا لا بد فيه من تفصيل، لأن يقال العناوين الاشتقاقية فيه امتناع كما قال المحقق الصلاحي، يعني العناوين المبدئية إذا كانت من المقولات الأصلية نعم يجوز كلاهما، إذا كان أحدهما أو كلاهما من المقولات غير المتعصبة في الوجود لا بد أن يبحث يدقق أن منشأ الانتزاع ما هو، هل منشأ الانتزاع نفسه ذاك المعنون ذاك العنوان الأصلي أو العنوان الآخر، منشأ انتزاع العنوانين شيء واحد وجود واحد فالامتناع، لأنه شيء واحد انتزع من عنوانين ذاك الشيء واحد فعل واحد حركة واحدة لا يصف الأمر والنهي به معا بها. وإذا كان ما ينتزع منه أحدهما غير ما ينتزع من الآخر حينئذ يجوز الاجتماع، لأنه يكون متعددا المعنون حينئذ. ولهذا صار البحث حين التطبيقية في كل عنوانين يوجد أمر بأحدهما ونهي عن الآخر لابد من استئناف التطبيق من جديد ليرى أن هذا العنوان منتزع من ماذا، هل ينتزع من نفس ذاك أو من غيره. هذا أيضا إشكال سجل على المرزا ويأتي التعليق على كلام المرزا وعلى الإشكال.